حديث الطلق فنجيب عنها واحدا تلو الآخر. أما قولكم إن حديث بسرة رواه 19 صحابيا فهذا القول صحيح إجمالا، لكنه عند التدقيق والنظر لا يصح من هذه الأحاديث إلا الشيء القليل، لأنها كلها لا تخلو من طعن في أسانيدها غالبها، ولعله يصح منها ويقوى منها حديث بسرة حديث أبي هريرة، هذا هو الذي يظهر، وأما غالبه فهو ضعيف، فحينئذ لا تنفعكم كثرتها. ثانيا، قولكم إن حديث بسرة رجاله رجال الشيخين، وحديث طلق ليس رجاله رجال الشيخين، وهذا مرجح، نقول هذا الترجيح فيه نظر، لوجهين. الوجه الأول أن حديث بسرة اختلف فيه، وبعضهم حكم عليه بالاضطراب، لأن عروة مرة يرويه عن مروان عن بسرة، ومرة يرويه عن بسرة مباشرة. وعموما نتسامح معكم ونقول هذا الاضطراب مدفوع، فلعله مرة أخذه عن بسرة، ولعله مرة أخذه عن مروان عن بسرة، ما هي مشكلة. الوجه الثاني أنه من قال لكم إذا تعارض حديثان وكان رجال أحدهما رجال الشيخين ورجال آخر ليسوا رجال الشيخين أن هذا يرجح على هذا من غير تفصيل؟ هذا في نظر، فهذا لا يقال إلا عند تعذر الجمع بين الأحاديث، والجمع ها هنا ممكن. وأما قولكم إن حديث بسرة متأخر فهو ناسخ، فيكون العمل على الحديث الناسخ لا المنسوخ. نقول استدلالكم بأنه منسوخ بحديث بسرة فيه نظر من وجوه. الوجه الأول أنكم استدلتم على ذلك بأن طلق إنما أتى في أول الإسلام، وبسرة متأخرة الإسلام. أما رواية أن طلق أتى عند بناء المسجد فهذه ضعيفة عند الدارقطني وفي سندها محمد بن جابر وهو ضعيف. الوجه الثاني، من قال لكم إن الراوي إذا كان متأخر الإسلام فإن حديثه ينسخ حديث الراوي المتقدم الإسلام، هذا ليس بصحيح، طالما أن الرسول لم ينص في الحديث على النسخ والراوي لم ينص في الحديث على النسخ فحينئذ لا يقال إن هذا ناسخ لهذا. يعني نبين هذا فنقول مثلا الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا الحديث فيه بيان الناسخ إيش والمنسوخ. قال الصحابي جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هذا واضح بينه. هكذا التاريخ إلى علم إن هذا مثلا نزل في السنة الثانية وهذا في السنة السادسة، حينئذ نقول صحيح هذا ناسخ لهذا. لكن أين هذه الأمور من حديثنا؟ هذا ليس فيها ولا وجه من هذه الوجوه ولا حالة من هذه الحالات، على أن في حديث طلق علامة على أنه لا يمكن أن ينسخ، لا يمكن نسخه بحال، لأن الرسول علل بعلة في الحديث ولا زالت موجودة وما تغيرت. ما هي؟ إنما هو بضعة منك وما تغير، لا زال هو بضعة منه بعد حديث قبل حديث بسرة وبعد حديث، إذا لا يمكن يحصل نسخ. وش مثال هذا؟ مثاله لما قال يأتينا إن شاء الله الحنفية إن حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستجدوه ولا تشرقوا أغربوا، قالوا منسوخ. بماذا منسوخ؟ قالوا بحديث جابر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول وهو مستقبل قبلة. نقول كلامكم هذا لا يصح مطلقا. لماذا؟ لأن النهي عن استقبال قبلة ببول أو غائط ماذا فيه؟ معلل بعلة وهي تعظيم ايش؟ الكعبة. ولا زالت هذه العلة موجودة ولم تذهب. حينئذ لا يمكن أن يحصل نسخ. طيب، أما قولكم إن حديث بسرة ناقل عن الأصل وعن الطلق على الأصل، فنقول هذا صحيح ولا ننكره. لكن متى نلجأ إلى هذا؟ نلجأ إلى هذا إذا لم نستطع الجمع بين الدليلين. والجمع ها هنا ممكن، وكما تعلمون أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. والإعمال ها هنا ممكن. قالوا أيضا على القول بأن مس الذكر ينقض سواء كان بشهوة بغير شهوة، على هذا القول يحدث حرج عظيم للناس. وقد قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو أن رجلا مثلا أراد لبس ثيابه، هو مغتسل أراد لبس ثيابه فضربت يده ذكره خطأ، فعندهم ينتقض ظهره. لا نشم في هذا رائحة المشابهة لبعض نواقض الوضوء، إن كنا نرى المسألة عقلية. لكن لما ثبت حي الطلق قلنا لا يمكن هذا، هذا يحصل كثيرا وتعم به البلوى والمشقة تجلب التيسير. الذي يروي والله أعلم أن مس الذكر لا ينقض الوضوء بحال ما لم يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء فإنه حينئذ ينتقض وضوءه، هذا بالإجماع. يتفرع على هذا مسألة يسأل عنها كثير من النساء دائما، أنها تغسل ابنها ربما وقعت يدها على ذكره. عند الحنابلة توضأ والشافعي توضأ، والصحيح أنه لا وضوء عليها، لكن تغسل يدها من أثر النجاسة ولا وضوء عليها. طبعا هم عمموا فقالوا أيضا المرأة يجب عليها إذا مست فرجها أن تتوضأ، لحديث أبي هريرة من مس فرجه فليتوضأ. ونحن نقول على صحة حديث أبي هريرة نقول إن الأمر فيه الاستحباب لا الوجوب. وممن ذهب إلى هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. تقل حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاه أو قلس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. كيف؟ ها؟ ما ديك تكلمنا عنه في الحديث السابق أو مذيون؟ ايه حسبتوا الحديث المذي. من أصابه قيء أو رعاة ايش عندكم ايش؟ أو قرس أو مذي. طيب، ذهب إلى الأخذ بظاهر هذا الأحد جماعة من العلماء منهم من الحنابلة والشافعية وغيرهم، فقالوا إذا قاء الإنسان أصابه رعاف أو قلس. وش القلس؟ قلس يخرج من الجوف شيء قليل، لو يعني بمقدار ما يملأ الفم قالوا عليه أن يتوضأ. الدليل قالوا حديث عائشة وأيضا عند الحديث آخر وش هو؟ قالوا حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قاء الرسول فتوضأ. والقول الثاني قالوا لا يجب الوضوء من هذه الأمور. أما الدم فسبق أن قلنا لكم نحن الثم نجاسة بس أما الدم أصابه نبدأ بالقيء أصابه قيء. أما حديث عائشة هذا فهو منقطع، فإذا كان منقطعا فهو ضعيف، وإذا كان ضعيفا لا يجوز أن يبنى عليه حكم شرعي. طيب ما علته؟ علته أنه رواه ابن جريج عن أبيه عن عائشة، وأبو ابن جريج لم يدرك عائشة، الحديث فيه إرسال وانقطاع طاح. دليل من أدلتهم ما عدوها. الدليل الثاني أن الرسول قاء فتوضأ. نقول وهل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب؟ لا، فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل إلا على الاستحباب، على أن الحديث فيه خلاف. مرة قالوا قاء فتوضأ، مرة قالوا قاء أفطر. هذا أن الحديث صحيح نقول ليس فيه إلا استحباب الوضوء من ماذا؟ من القيء. طيب من أصابه قيء أو رعاف، إذن دم خرج منه دم من أنفه ينقض الوضوء. خرج نعم عند الحنابلة وغير الحنابلة ينقض الوضوء خرج الدم. ما الدليل؟ هذا هو الدليل، حديث عائشة هو صحيح لا ضعيف، إذن ما يصح استدل به على أنه ثبت عن في السنة ما يدل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. من حديث من؟ حديث عباد بن بشر لما كان إيش؟ كان يصلي أصيب بسهم خرج منه الدم واستمر في صلاته، ومنها عمر رضي الله عنه أتم صلاته لما طعن، لأنه ثبت عن ابن عمر أنه كان به بأنفه بثرة فكان يصلي ويحكها حتى خرج من الدم، وما زال يدخل إصبع ما يصبح حتى ثلاث أصابعه الخمسة من الدم. وهكذا ابن أبي أوفى عبد الله ابن أبي أوفى كان به دمامل فكان يخرج منها الدم ويصلي ويستمر في صلاته. على أن الأصل ماذا يا أخوان؟ ما هو الأصل؟ أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، أما المذي تقدم بإجماع يجب. شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال يعني الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبتلون كثيرا بالقيء والرعاف والقلس ومع ذلك لا ينقل إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا عن رسول الله حديثا صحيحا يوجب الوضوء من هذه الأشياء. فلما لم ينقل دل على أنه لا ينقض الوضوء. قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ثم حتى من حيث المتن حديث عائشة فيه نكارة، لأنه ماذا قال؟ قال فليخرج فلينصرف ثم ليتوضأ ثم ليعود إلى الصلاة يكمل الصلاة وفي ذلك لا يتكلم. هذا كله مخالف لأصول الصلاة، مع أن إسناده إيش؟ أن إسناده ضعيف. إذن خروج الدم أو القيء أو الرعاف أو كل هذا لا ينقض الوضوء. طيب ثم ذكر مؤلف حديث جابر بن سمرة. لا يا أخوان قبل النقاش في آخر اكتب سؤالك في آخر الدرس إن شاء الله. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله حديث من؟ جابر بن سمرة قال رجل يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مواب الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في معاطن الإبل؟ قال لا. أخرجه مسلم. هذه المسألة أيضا من المسائل التي فيها صولات وجولات للعلماء، هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ مسألة كبيرة، ولم أرى أحدا من أهل العلم رأى النقض إلا الحنابلة، فهذه المسألة من مفردات الحنابلة. أما الشافعية والحنفية والمالكية فلا يرون أن نقض الإبل أن لحم الإبل ينقض الوضوء. أحمد بن حنبل رحمه الله، إسحاق بن راهويه يرون أن لحم الإبل ينقض الوضوء. قال أحمد وإسحاق فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، حديث البراء عند الترمذي والسنن وأحمد. استدل الحنابلة على النقض بهذا الحديث وحديث من؟ وحديث البراء. لكنهم فصلوا تفصيلا غريبا فقالوا لا ينقض الوضوء إلا الحبر، وأما سواد البطن فلا ينقض الوضوء. ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل أنك لو أرسلت رجلا وقلت له اذهب واشتر لي لحم بعير، فذهب وجاء لك بسواد البطن، لا وجب عليه أن يغرم مالك. فلا يقال لحم إلا الحبر. هكذا عللوا، والرد على هذا من وجهين. الوجه الأول أن الحديث عام ليس فيها تفصيل بين الحبر ولا بين سواد البطن. الأمر الثاني أن ابن القيم قال لا يعرف في الشريعة الإسلامية شريعة محمد أن من الحيوانات من فصل فقيل يجوز أكل شيء منه ولا يجوز أكل شيء آخر، أو قال ينقض شيء منه ولا ينقض الشيء الآخر، بل يلزم من قولهم هذا أنه يجوز أكل سواد بطن الخنزير لأن الله ما حرم إلا اللحم، وسواد بطن ما يقالوا لحم، ولا شك أن الحنابلة ما يقولون بهذا. فالصحيح أن كل اللحم سواء بطنه كبده أو الهبر كله ينقض الوضوء. أما الجمهور فذهبوا إلى أن لحم الإبل لا ينقض، واستدلوا على هذا بحديث جابر بن عبد الله قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا الحديث عام في جميع أنواع اللحوم، فلحم الإبل داخل ضمنها، فلا يجب الوضوء من لحوم الإبل. قال النووي وعلى هذا الخلفاء الأربعة، تعقبه شيخ الإسلام وقال لم يثبت عنهم ذلك، لكن ثبت عن عدد من الصحابة منهم مسعود وابن عمر حتى عمر جمع من الصحابة أنهم لا يرون أن لحم الإبل ينقض الوضوء. قالوا واحتجوا على الحنابلة بقاعدة. ما هذه القاعدة؟ قال أنتم يا حنابلة تقررون قاعدة فتقولون إن الأمر إذا ورد بعد استئذان أو سؤال تعليم فإنه لا يفيد الوجوب. والأمر ها هنا في حديث جابر إنما ورد بعد استئذان، يستأذن الرسول الوضوء. ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا ابتدائيا الناس أن يتوضأوا. ولذلك قال البعلي الحنبلي صاحب القواعد والفوائد الفقهية قال لو أن الناس كلهم كل الناس يأكلون لحم جزور هل يوقف إيجاب حكم الوضوء منه على سؤال سائل يسأل فيفتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا بعيد، بل ماذا، بل لابد أن الرسول يبدأ به ابتداء. فلما أنه صار هذا بعد سؤال استئذان دل على عدم الوجوب. قال وننظر في ألفاظه. أولا الرسول لما قال أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قالوا وقوله إن شئت لا نشم منه إلا راحة الإباحة فقط، والإباحة ما تعريفها استواء الطرفين، يعني سواء فعلت أو لم تفعل شيء كل واحد. فلما سأله عن لحوم الإبل قال نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. فلماذا نذهب مباشرة من الإباحة إلى الوجوب، ولماذا لا نقول استحباب؟ أو لو كان الأمر في بالوضوء من لحوم الغنم مستحب لقلنا إن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل واجب، لكنه لما كان مباحا لما قال إن شئت علمنا أن الأمر بقوله توضأ أنه للندب باستحباب لا للوجوب. أجاب الحنابلة عن حديث جابر بن جابر عبد الله قالوا كما تعلمون أن عندنا عموم وخصوص، والعام يبنى على الخاص. فحديث جابر ابن سمرة حديث جابر عبد الله كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار عام في كل اللحوم، وحديث جابر ابن سمرة خاص في لحوم الإبل. وكما تعلمون أن العام يبنى على الخاص. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن العلة في لحم الإبل ليست هي أن مس النار، لا، فحتى لو أكل عندنا لحم الإبل لأوجبنا عليه وضوء. لما كيف ذلك؟ قالوا دلت الأدلة على أن الإبل خلقت من شيطان، وأن على كل سلام واحد منها شيطان، ودلت الأدلة على عدم جواز الصلاة في معاطن الإبل لأنها نجسة، لا، لأنها مأوى الشياطين. ودلت الأدلة أيضا في الصحيحين على أن الغلظة والجفاء والقسوة في الفدادين أهل الإبل، وأن الوقار والسكينة في أهل الغنم. فكل هذا يبين أن الإبل اختصت بهذا الحكم من سائر بهيمة الأنعام، وهو أنه إذا أكل لحمها وجب ماذا؟ وجب على المسلم أن يتوضأ منها. حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله يقولان إذا اضطر الإنسان إلى أكل سبع ريح مثلا أو ثعلب اصابته مجاعه مهلكه فما وجد الا ذئب او ثعلب، قالوا يجب عليه الوضوء اذا اتله. قلنا لماذا؟ قال لان العله الموجوده في الابل موجوده في هذا، بل هي اولى بالحكم. يجب عليه ماذا؟ ان يتوضا. وكما ترون يا اخوان الخلاف مساله قوي جدا، خلافه سهلا خلافه قوي، لكن الذي يظهر لي والله اعلم ان الانسان يتوضا احتياطا، لان ثمره خلاف كبيره بعد. اذا صليت بلا وضوء من لحم الابل الحنابله قالوا صلاتك باطله، لكنك اذا توضيت عند الجميع فصلاتك فيها صلاه صحيحه تخرج من الخلاف. ولو احتياط في الدين من فر من شك الى يقيني. طيب ننتقل الى مساله تتفرع من هذه المساله، وهي هل مرق الابل او لبن الابل هل ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض الوضوء. لا بل لا، هناك روايه عند احمد ان اللبن لبن الناقه ينقض الوضوء، لحديث ابن عمر عند ابن ماجه وغيره، وله طرق من وقف عليه عرف انه يتقوى بها ان الرسول امر بالوضوء من البان الابل. طيب هذا قول. القول الثاني ان البان الابل لا تنقض الوضوء. لماذا؟ قالوا ان الرسول لما ارسل العرانيين واذن لهم في ان يشربوا من البان الابل وابوارها ما امرهم بماذا؟ ما امرهم ان يتوضعوا من البانها، ولو كان اللبن ينقض الوضوء لما اخر الرسول بيان عن وقت الحاجه، فدل على ان الامر في حديث ابن عمر بالوضوء من البان الابل انه على الاستحباب لا على الوجوب. ولذلك المشهور عند الحنابله انه مستحب وليس بواجب. اما مرق الابل مرق لحمها فانه لا ينقض الوضوء بالاتفاق، مرق اللحم لا ينقض الوضوء بالاتفاق. ايش حديث بعده؟ طيب ما رايكم نقف عند هذا الحديث؟ طيب ننتظر اسئله الاخوه. نعم أحمد عنده في المذهب روايات، وليس الموجود في زاد المستقنع هو ما ذهب إليه أحمد في آخر حياته، لا، إنما هو المشهور عند الحنابلة. نعم نعم يضطر إلى مسه. أنا قلت قبل قليل أن هذه من أدلة على أنه فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. نعم يا أخي المسألة مهي بعقلية والله عنك، هذا ورد فيه نص صحيح عن رسول الله. الرسول ارسل العرانيين ان يشربون ابوال الابل والبانها وما امرهم بالوضوء، واضح ولا لا؟ اي نحمله على الاستحباب لا على ماذا؟ لا على الوجوب، جمعا بين الدليلين. اذا اعتقد الانسان ان نحب الابل لا ينقض الوضوء ثم صلى بالناس فصلاته صحيحه وصلاتهم صحيحه، وهكذا كان السلف، منهم من يرى ان لحم الابل ينقض الوضوء ومنهم من لا يرى، وكل واحد منهم يصلي خلف الاخر ولا في شيء الحمد لله. لدى الفرصه لي ها المراه والشيخ هناك. اي لمست المراه عورة الطفل فمعلش تغسل يدها بس ولا توضا ولا شيء، ها ليس عليها وضوء. وشخص حتى المراه انت في ما نشم منها الدليل هذا صحيح موجود في كتب الفقه، لكن
ما تشمل يعني من الأدلة أن هذا مقصود من أن مثلا الحالة مقصود بالحكم المرأة توضي طهلة ثم تمس ذكره مثلا غير المقاتب الضيح يعني فيه نظر فيه نظر يعني نعم ما يصح هذا ليس بصحيح نعم ما يمكن أن نرجحه على ذلك الحديث بمجرد هذه بمجرد هذا مرجح أو غيره فما تعلمون يا أخوان قاعدة وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما يعني أنت ما يجب عليه لكن ما نفر استحباب حديث بوسط أبو صرى وشفيت أثبت الاستحباب
نعم
الوضوء مما مست النار حكمه أنه منسوخ ومن توضأ مست النار من باب الاستحباب فلا بأس إن شاء الله الحقيقة أن الشيخ الإسلام أشار إلى شيء من هذا لما أنه قال قيل له لما قال يقول الشيخ الإسلام أنا ما
نستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقفنا في الدرس الماضي على حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم أخرجه مسلم ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء أورد المؤلف هذا الحديث لأن من أهل العلم هم الحنابلة من أخذ بظاهر هذا الحديث فأوجب على من غسل ميتا أن يغتسل ومن حمله فعليه الوضوء أما الجمهور فإنهم لا يرون وجوب الغسل على الميت على من غسل ميتا ولا الوضوء على من حمله لأن الحديث عندهم ضعيف قال أحمد لا يصح في هذا الباب شيء والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث حسن لمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحديث الحسن لكن الأمر فيه ليس للوجوب إنما هو للاستحباب لأحاديث أخرى صرفته من الوجوب إلى الاستحباب ومنها ما رواه أهل السنن أن أسماء بنت أبي عميس غسلت أبا بكر زوجها لما مات فخرجت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم متواضعون فاستفتتهم في ذلك عليها شيء قالوا لا شيء عليك وكذلك ما رواه أهل السنن عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس عليكم في غسل ميتكم شيء إن ميتكم ليس به وهكذا أيضا روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا الحديث مما يدل على أن الأمر في حديث أبي هريرة ليس للوجوب وإنما هو الاستحباب حتى أن الحنابلة قالوا لمن حمله قالوا ليس المراد حمل الخشبة
إنما المراد مباشرة بدنه، إذا باشرت يد الإنسان بدن الميت فإنه يستحب له أن يتوضأ. إذن المؤلف حينما أورد هذا الحديث إنما أورده لأن من أهل العلم من قال بظاهره، وهي رواية عن الإمام أحمد. ثم قالوا عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حجر ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. قال صاحب منظومة بلوغ المرام الصنعاني ولا يمس الذكر إلا طاهر، أعل والتحسين فيه ظاهر، لكن لفظ طاهر مشترك، ترى المعاني حوله تعترف، وما أتت قرينة مبينة، والمدعي تطلب منه البينة. يقول الصنعاني في هذه الأبيات إن هذا الحديث أعله بعض أهل العلم، والعلة في اصطلاح المحدثين سبب قادح خفي يقدح في صحة الحديث، لا يطلع عليه إلا العالم الجهد في علم الحديث. قال الصنعاني لكن الحديث حسن، لماذا؟ قال لأن هذا الكتاب وهو كتاب عمرو بن حزم كتاب مشهور تلقته الأمة بالقبول، بل إن من أحكام القياس التي شرعها الله لعباده ما لا يوجد إلا في هذا الكتاب، ولذلك اعتمده صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة، كما أن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حجة، وابن حبان رواه في صحيح، إذن حكم عليه ابن حبان بالصحة، وله شاهد من حديث عثمان ابن أبي العاص عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية وقال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وهو لا بأس به في الشواهد، لا بأس به في الشواهد. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يجوز للمسلم أن يمس المصحف وهو محدث حدثا أصغر، أو لا يجوز له؟ خلاف بينهم على قولين. القول الأول وهو ما ذهب إليه الأئمة الأربعة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أو الذي أبقى به ابن عباس وسلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه لا يجوز مس المصحف للمحدث، واستدلوا على ذلك بأدلة. الأول من القرآن، وهو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر. قالوا وهذا وإن كان المراد به هو اللوح المحفوظ، إلا أن الله لما قال تنزيل من رب العالمين علمنا أن المصحف الذي بين أيدينا يشترك مع اللوح المحفوظ في هذا الحكم، وهو عدم مسه إلا على طهارة، فإن المصحف الذي بأيدينا تنزيل رب العالمين. واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا حديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. واستدلوا أيضا بآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة عنهم، منها آثار صعد بن أبي وقاص أنه كان ابنه مرة يقرأ عليه القرآن، وكان سعد يرى وجوب الوضوء من مس الذكر، فأدخل ابنه يده فمس ذكره حكى ذكره، فقال لعلك مسست ذكرك، قال نعم، قال قوم فتوضأ، وكان يقرأ عليه المصحف. القول الثاني قالوا يجوز قراءة القرآن ومس المصحف. قراءة القرآن يا اخوان من الاشياء التي اتفق عليها العلماء انه يجوز للمسلم ان يقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير مس المصحف ولو كان محدثا حدثا اصغر، اي مثل فيها متفق عليه ما في خلاف. خلافنا هنا يا اخوان خلافنا هنا في مس المصحف. قالوا يجوز للمحدث حدثا اصغر ان يمس المصحف، ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا عدم الدليل الصحيح الصريح من الكتاب او السنه على تحريم مس المصحف للمحدث حدثا اصغر. واجابوا عن ادله الجمهور فقالوا أما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون فالمراد به الملائكة، قال ابن القيم قال يدل على أن المراد به الملائكة قوله تعالى في سورة عبس وتولى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قالوا واما استدلالكم بحديث عمرو بن حزم فاولا الحديث معلوم، وعلى فرض صحه الحديث فان لفظ طاهر مشترك، هذا هو طاهر من الكفر او اعظم حدث او طاهر من الحدث الاكبر او طاهر من حدث اصغر، وليس هناك بينه تجعلنا نصرفه الى من احدث حدثا اصغر او حدثا اكبر. قالوا واما اثار الصحابه فانه لا يستفاد منها، غايه ما يستفاد منها عندنا هو الاستحباب، اما الوجوب فلا، اما الوجوب فلا، لان الاحكام الشرعيه لا تؤخذ الا من الكتاب والسنه. ولو أن الصحابي استدل بحديث ثم فهم منه التحريم لقلنا إن هذا حرام لأنه أعلم منا بالكتاب والسنة، لكنه أفتوا فتاوى من عندهم فلعل فتواهم تحمل على الاستحباب لا على الوجوب. أجاب الآخرون وقالوا أما قولكم إن لفظ طاهر مشترك وما أتت قرينة معينة، فالصحيح أن عندنا قرينة تدل على أن لفظ طاهر يراد به الطاهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وهو قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فهذه قرينة على أن الطاهر في لفظ حديث عمرو بن حزم يحمل على ماذا؟ على أقل أحواله، وهو الطاهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأن الآية ذكرت الحدثين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. واما قولكم ان الصحابة افتوا من قبل يعني ارائهم وانفسهم في هذه المسألة فنقول وان افتى الصحابي من قبل رأيه او قبل نفسه فبعيد ان يفطر حكما بالحرام او بالحلال او بالكراهة من غير ان يكون عنده دليل من الكتاب والسنة، وخصوصا انه لا يعلم ان الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، لم ينقل الينا ان الصحابة ان من الصحابة من افتى بجواز قراءة القرآن للمحدث حدث لمس القرآن للمحدث حدثا اصار. والذي يظهر لي في هذه المسألة انه يجوز انه يحرم على المسلم ان يمس المصحف، نقول هذا اولا لان الائمة اربعة قالوا بذلك، ولان المحققين من علماء الاسلام كشيخ الاسلام افتوا بذلك وابن القيم، ولان الصحابة لم يختلفوا في هذه المسألة، وهذا الذي يفتي به علماؤنا سماحة الشيخ عبد الله بن باز والشيخ محمد العثيمين وغيرهما من اهل العلم. الا ان ها هنا احكام تدل على تتعلق بقضية مس المصحف، هل يجوز مس المصحف للمحدث ان كان بحائل؟ نقول نعم يجوز، لانه لا يصدق عليه انه مسه الا اذا وقعت بشرته على المصحف، واما اذا لم تقع البشر على المصحف فانه حينئذ لا يقال مس المصحف، فاذا مسه من وراء حائل فلا بأس بذلك. طيب، هل يجوز ان يمسك بغلاف المصحف وهو محدث؟ هذه ايضا مسألة اختلف فيها العلماء، الحنابلة لا يجوزون ذلك، واما غيرهم فيقولون يجوز، لانه ايضا لا يصدق عليه انه مس المصحف. طيب، كتب التفسير هل لها حكم المصحف؟ نقول ليس لها حكم المصحف، لان كتاب التفسير فيه كلام الله وفيه كلام غيره من الخلق، فحينئذ لا يصدق عليه انه مصحف. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل الرسائل الى بعض الرؤساء والملوك ويكون فيها شيء من كلامه وشيء من آية القرآن الكريم. وبعضهم قال ينظر، إن كان القرآن والتفسير أكثر حرمنا، وإن كان التفسير أكثر لم نحرم. من ذلك تفسير سورة الجلالين، تفسير الجلالين للقرآن الكريم، تفسير الجلالين من أوله إلى وسط الكهف، والتفسير متوازن مع القرآن، ومن أواسط الكهف إلى آخر التفسير، والقرآن أكثر من التفسير. لكن المقصود أنه لما لم يكن مصحفا خالصا لا يضم إلا كتاب الله عز وجل قلنا بجواز مسه ولا بأس لذلك. ولا يجوز توسد المصحف، لا يجوز أن يضع الإنسان مصحف تحت رأسه ويتوسده لما فيه من الإهانة. هل يجوز للصبيان أن يمسوا المصحف ولو من غير وضوء؟ من أهل العلم من قال لا يجوز، ويجب على ولي أمر الطفل أو المعلم أن يأمره بماذا؟ بالوضوء، ويقول توضأ. والقول الآخر أنه يجوز لعدة أمور. الأمر الأول أنه لا يجب على هذا الصبي أصلا أن يتوضأ، لأنه ليس مخاطبا بهذه العبادة، وإنما يستحب له أن يتوضأ. الأمر الثاني أن هذا فيه مشقة، وكما تعلمون المشقة تجلب التيسير. الأمر الثالث أن من عمل السلف لم يقل أنهم كانوا يأمرون الصبيان بالوضوء لقراءة القرآن. المسألة التي تليها الدخول به إلى الخلاء. لا يجوز الدخول بمصحف إلى الخلاء لأن كلام الله يصان عن مثل هذه الأماكن. لكن لو أن إنسان مثلا كان معه مصحف وحجمه صغير وخشي أن وضعه في الخارج سرق أو أنه ينساه نقول بس دع وضعه في محضاتك وغلافه عليه ولا بأس أن تدخل به الحمام في الحاجة. لا يجوز أيضا نقل المصحف إلى بلاد الكفار لما ورد في البخاري ومسلم من حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار. لماذا؟ خشية أن يهان المصحف أو أن يبدل أو يغير. فإذا أمنت هذه الأمور فإنه لا بأس أن يأخذها الإنسان معه إلى بلاد الكفر. أيضا من الأحكام لا يجوز تحلية المصحف. لا يجوز كتابة المصحف بماء الذهب أو تحلية الغلاف بشيء من الذهب فهذا حرام. لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حليتم مصاحفكم وأخرجتم مساجدكم فالدمار عليكم الدمار. أيضا لا بأس بوضع المصحف على الأرض لا مانع من ذلك. إذا لم يكن هناك إهانة للمصحف لا بأس أن يوضع على الأرض والأولى رفعه حتى لا يطأ أو يتخطى بالقدم. أيضا لا بأس بكتابة آيات المصحف بالزعفران أو ما أشبه ذلك للتداوي. فقد ورد عن السلف وسئل عنه أحمد بن حنبل وأفتى بجوازه. يكتب مثلا يوضع زعفران فيؤخذ يؤتى بالريشة فتغمس الزعفران ثم يكتب على ورقة كما هو الموضوع كما هو موجود عندنا اليوم. هذا لا بأس به ولم ينكره أئمة الإسلام. لكن ينبغي أن لا يؤخذ مثل هذه الأوراق التي فيها قرآن مكتوب ويقصد منها الاستشفاء إلا من أهل الاستقامة من أهل العلم إن العرف بالصلاح والاستقامة على التوحيد. وأما المجهول فلا يجب أن يؤخذ منه شيء يعني ورق مكتوب عليه لعله قد كتب عليه شيء غير القرآن الكريم. لا يأخذ حكم القرآن. نعم هذه مسألة أيضا مشكلة. الآن الكفار عندنا قد يقول لك مثلا أعطني مصحفا أريد أن أقرأ. فالذي يراه أنا يعني مسألة لا يعطى مصحفا كاملا من أهل العلم في زماننا الشيخ ابن حسن البتان يقول يجوز مستمصر بحالة وغنبغل. لماذا؟ قال لأننا خذ أسئلة بجريل النظري. قال لأننا لو أننا منعنا النص المصحف إلا لمتوضع لنا نرى الناس من خير عظيم. بعض الناس ما يردوا عن القراءة إلا ماذا؟ إلا أنه محدث. وقال هذا يستعيد له أن حظه للنظر إلا أن يعني ما تقدم من تقرير المسألة أو لا. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. رواه مسلم وعلقه البخاري. هذا الحديث استدل من به من يرى جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر. الدليل قال الحديث عام يذكر الله على كل أحيانه إذا سواء كان مذنب أو كان متطهر أو كان محدثا أصغر الحديث فيه عام. وهذا مأثور عن ابن عباس وإليه ذهب الظاهرية أنه يجوز للجنب قراءة القرآن لكن عن ظهر عن ظهر قلب. والقول الآخر وهو المشهور والذي عليه العمل والفتوى عند أهل العلم أنه لا يجوز قراءة القرآن للذنوب، واستدلوا بأدلة من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل. قالوا قوله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، أي المراد ولا جنوبا إلا عابري سبيل يحمل المراد به المسجد، وبهذا فسر، ويحمل المراد به الصلاة، لكن الأول أولى. وجه الدلالة من هذا أن الإنسان الجنوب مأمور بألا يمكث في المسجد، ظاهر غاية واضح، وهذا بهذا فسرها الصحابة. قال شيخ الإسلام: فإذا كان مأمورا بالابتعاد عن مكان العبادة فالعبادة نفسها وهو القرآن من باب أولى. واستدلوا بحديث علي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. هذا الحديث أعل بأن في إسناده عبد الله بن سلمة، وعبد الله بن سلمة قيل صدوق سيء الحفظ، والصحيح أنه لم ينفرد به. أولا عبد الله بن سلمة حضر قصة عند علي، قال: خرج علينا علي في الرحبة بالكوفة، وكان يقرأ الرحبة، ثم قرأ القرآن بعدما خرج من الخلاء، فقلنا: أتقرأ القرآن وأنت محدث؟ فقال، فذكر هذا الحديث أنه يجوز الإنسان يقرأ القرآن وهو محدث، لكن لا يجوز له إلا قراءته إذا كان جنبا. قال أحمد بن حنبل: إذا كان الراوي روى الحديث في قصة دل هذا على أنه حفظه. وعبد الله بن سلمة هنا روى الحديث إيش؟ في قصة، كنا مع علي، طلع علينا علي، واضح أنها قصة. أيضا لم يفرد به عبد الله بن سلمة، بل تابعه عبيد الله بن خليفة أبو الغريب، كما عند الدولابي في الكنى والبيهقي والحاكم وغيرهما. ولذلك صح هذا الحديث أكثر من 13 عالما، وممن حسنه الحافظ بن حجر. فإن قال قائل الرسول ما ليس هنا إلا مجرد فعل أو ترك، كان فقط لا يقرأ من القرآن إذا كان جنبا، هل يدل هذا على أنه يحرم؟ نقول: نعم يحرم. وكيف ذلك؟ نقول: إقراء الرسول الصحابة القرآن واجب عليه، ولا يترك هذا الواجب إلا لمحرم، ولا يترك هذا الواجب إلا لمحرم. على أن الصحابة رضي الله عنهم، عمر وهو الخليفة الراشد، وابن عمر، وعائشة، وجمع من الصحابة أفتوا بتحريم قراءة القرآن على الذنوب. فإن قال قائل: ألا يكون في هذا حرج على الناس، بحيث أن الإنسان قد ينام وهو جنوب ويحتاج أن يقرأ الأذكار والأوراد، يقول يقرأها فيما بينه وبين نفسه من غير أن يتلفظ بها. وأما الكلام حول الحيض فالكلام عليها يأتي في باب الحيض. فالجواب على حديث كان يذكر الله على كل أحيانه، نقول: هذا الحديث عام صحيح، ولكن نحن وأنتم لا نقول بعمومه، لأن الرسول ثبت عنه أنه لا يذكر الله في أحيان. مثاله ما رواه المهاجر القنفذ كما عند أهل السنن، أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، حتى توضع الرسول وقال: إني سلمت أن أذكر الله على غير طهارة. إذن هذا الحديث العام هذا مخصوص إيش؟ مخصوص بصور كثيرة. وأيضا كل إنسان يقضي حاجته لا يمنع، أو مثلا على يجامع أهله يمنع من ذكر الله. ولذلك قال أبو هريرة: أربع لا يحرمن على جنب ولا حائط: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه عنه الدارمي بإسناد لا بأس به. أربع لا يحرمن، كانوا يشوفوا إيش؟ إذا غير هذا المسلم أو أيضا قول ذكر الله أعم من كونه قرآنا، أعم من كونه قرآنا. المقصود أنه الراجح أنه لا يجوز قراءة القرآن قراءة القرآن للجنوب. ثم قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ورجله. ليس المؤلف ذكر هذا الحديث عقب حديث عائشة من أصابه قيء أو رعاب أو خلس حتى يمكن يعني التتابع بشرحها. هذا الحديث استدل به من يرى عدم وجود الوضوء من خروج الدم، والحديث ضعيف، إلا أن نقول هذا هو الأصل، الحديث موافق الأصل وإن كان ضعيفا، ولسنا بحاجة إلى الاستدلال بهذا الحديث. وعن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السحر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والدارقطني. قوله العين وكاء السحر، العين معروفة هي، والسحر الدبر، أي أن والوكاء هو الرباع، أي أن العين هي التي تجعل الإنسان ماذا؟ يعني هي العلامة على أن الإنسان يحدث أو لا يحدث. قال فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الحديث قال منه فوائد، من هذه الفوائد أن النوم ليس ناقضا بنفسه، وإنما هو مظنة نقض الوضوء. الأمر الثاني أن الإنسان إذا استغرق في نومه فإنه يستطلق وكاءه فينتقض وضوءه. فهذا الحديث موافق لمن قرره سابقا لأنه لا ينقض الوضوء إلا النوم العظيم. هذا الحديث فيه ضعف. وزاد ومن توضأ فليتوضأ، وهذه الزيادة في الحديث عند أجل.